الفلسفة وعلم الكلام موضوع حقيقة العلم، حيث نجد وقع نزاع بين الفلاسفة والمتكلمين بالنسبة إلى حقيقة العلم. كيف يعلم الإنسان؟ وكيف سبحانه وتعالى يكون عالما؟ كيفية تعلق العلم بالمعلومات؟ ما هو العلم وما هو العلم وما المعلوم؟ هل هناك العلم وما هو العلم وما المعلوم؟ هل هناك اتحاد بين العلم والعالم والمعلوم؟ هذه مواضيع متناثرة في الكتب الفلسفية والسبب من المواضيع المهمة جدا. أقل ما سبق حيث كان نزاع بين القوم على أنه هل يشترط في العلم الارتباط أو لا يشترط. عند الأوائل من الحكماء على أنه يشترط في العلم الارتباط. أولا ذات الإنسان هي التي تكون عالمة. الآن نتحدث عن علم الإنسان، وأما علم الله فيأتينا إن شاء الله في الإلهيات بالمعنى الآخر باعتبار كلام في الكيف الثاني. إذن يرتبط بالحالة السية بالعلم الثاني، يعني العلم يكون في نفس الإنسان، في وجود الإنسان، في ذهن الإنسان، في مخ الإنسان عبر ما شئت. فكلامنا في العلم الإنساني من العلم يأتي إن شاء الله. العلم الإنسان أولا الإنسان له ذات، ذات الإنسان هذه ذات مجردة بلا شك، وليست هي من المواد، يعني حيوان ناطق. ذات الإنسان حيوان ناطق، الحيوان الناطق بما هو كلي ليس له وجود خارجي، كما مر علينا هذا المعنى في المنطق باعتبار الكل الطبيعي الحق، إنما وجوده لوجود أفراده وإلا كلي موجود في الخارج غير صحيح، خلافا للرجل الهمداني. الكلي إنما يوجد في الذهن ولا يوجد في الخارج، فعليه يكون مجردا باعتبار الوجود الخارجي يكون ماديا المتلبس بالماده والصوره، الوجود الجسمي والجسماني الخارجي يكون ماديا، وغير الخارجي يكون من المجردات كالجن كالملائكه كالعاقل كالروح، تعتبر هذه كلها من المفاهيم مجرده. ذات الإنسان أيضا من المفاهيم المجردة، فحقيقة الإنسان مجردة، ذات الإنسان مجردة. عندئذ لما يعلم الإنسان بمعلوم ما يرجى الارتباط وهو مهم، عندما يعلم الإنسان بموضوع ما الإنسان ذاته تكون عالما، سيكون عالما. الشيء الخارجي مثلا أو مطلق الأشياء الخارجية وغير الخارجية، المحسوسة وغير المحسوسة تكون معلومة. الرابط بين العالم والمعلوم يسمى بالعلم، أو حصيلة العالم والمعلوم يسمى بالعلم. حينئذ يشرف في تحقق العلم انطباع صورة الشيء في ذات الإنسان، انطباع صورة المعلوم في ذهن الإنسان، في وجود الإنسان، في نفس الإنسان، فلا بد من الانطباع. بعض الحكماء أو بعض من ليس له التحقيق يذهب إلى أنه لا يشترط الانطباع، لأنه إذا كان البناء الانطباع يحصل العلم يلزم عندما ينطبع السواد الجدار، يلزم أن يكون السواد معلوم والجدار عالم، السواد متعلم والجدار عالم، والحال لم يكن هذا المعلم، فعليه ليس الانطباع هو سر العلم. كما يلزم بإشكال آخر، يلزم أنه الإنسان عندما يتصور الشيء المقدر بمقدار يلزم أن يحل المقدار في ذهنه، والحال لم يحل المقدار في ذهنه. الجواب يعلم من حقيقة الإنسان. عندما نقول ذات الإنسان مجردة، حقيقة الإنسان مجردة، فالإنسان بحقيقته بذاته مجرد. الانطباع إنما يكون في المجرد، فعليه انطباع العين أو انطباع المعلوم، انطباع صورة الشيء، صورة الشيء لا الشيء نفسه، انطباع صورة الشيء، ماهية الشيء من حيث هي، الماهية في ذهن الإنسان، انطباع الشيء صورة مجردة في مجرد، مجردة في مجرد، لا يحتاج إلى مقدار، باعتبار المقدار كما مر سابقا من لوازم الماديات، يعني الكم عامل على الجسم والجسماني، الكم إنما يعرض على الجسم، فالمقدار وهو من مقولة الكم إنما يعرض على الماديات، والحال هذا الانطباع انطباع تجردي، فبما أنه تجردي لا يشترط أن ينطبع المقدار. هذا أولا بالنسبة إلى الإشكال الثاني. والإشكال الأول انطباع الصورة غير انطباع نفس الشيء، بالنسبة إلى السواد والجدار ينطبع نفس السواد على الجدار، والحال نحن نقول في العلم انطباع صورة السواد في الذهن، صورة السواد مجرد في مجرد. أما بالنسبة إلى السواد والجدار فإنه مادي على مادي، باعتبار السواد من مقولة الكيل والجدار من الجواهر، جسم من الجواهر، فعليه انطباع مادي في مادي، وهذا غير العلم، باعتبار العلم انطباع صورة الشيء في الذهن، فيندفع الإشكال. هذا أولا. هنا بحث مهم أيضا، وهو هل يتحد المعلوم مع العالم أو لا يتحد؟ نزاع بين الفلاسفة والحكماء، بين القدماء والمتأخرين، أو بالأحرى بين صدر المتألهين وابن سينا وفريفوريوس على ما ينقل، حكيم يوناني والقدماء من الحكماء، نزاع طويل وعريض، وحتى نقول في الكتب وصل العلماء للمجال تسليمات عديدة. أخيرا ثانيا الحسن العمودي عنده كتاب اسم إسعاد العام والمعقول العام أو في آمن الصور، عنده كتاب إتحاد العاقل والمعقول والعاقل، أو محمد تقي الجعفري رحمه الله عنده أيضا كتاب حول إتحاد العاقل والمعقول، يعتبر من المسائل المهمة في الفلسفة، على أنه هل يتحد العاقل والمعقول والعاقل بحيث يكون شيء واحد؟ هل يتحد العالم والمعلوم والعلم بحيث يكون شيء واحد؟ هذا المعنى ذكره الحكيم اليوناني القديم، ذكر هذا المعنى على أنه عند انطباع الصورة في ذهن الإنسان، في وجود الإنسان، الصورة تكون هو الإنسان، هي الإنسان، والإنسان تكون هي الصورة، فالمعلوم يكون هو العالم، والعالم يكون هو العلم، فعليه يتحد العالم والمعلوم. كابت ولو لم يتعرض المصنف والشارح إلى هذا الموضوع بالتفصيل، ولكن لا بد أن أشير إليكم النزاع وما يتعلق بمسألة الإتحاد، الإتحاد العاقلي والمعقول، أو الإتحاد العالمي والمعلوم، وكذلك في المعاني الإضافية الأخرى، مثلا يقال إتحاد العاشق والمعشوق والعشق، الإنسان من خلال السير والسلوك يصل إلى الفناء في الله سبحانه وتعالى، ففي الفناء آخر درجة في السير والسلوك الفناء في الله، الفناء في الله يقولون في تلك المرحلة يصل الإنسان إلى أن يتحد بالله سبحانه وتعالى من باب اتحاد العاشق والمعشوق، حتى يقال هذا المعنى موجود في العشق المجازي. لما سئل في العامل أنه هل تحب ليلى؟ مجنون من عامل يحب ليلى؟ قال لا أحب ليلى. قال أنت معروف بعشق ليلى. قال صحيح، إلا أن الحب رابط بين اثنين، الحب رابط بين اثنين، وأنا لا أجد ثانيا أمامي، أنا ليلى وليلى خير. فإذا لم يكن هناك اثنان حتى يكون بينهما رابط وثبات الحب، فلا أحب ليلى لأنه أنا ليلى وليلى أنا. وهذا المعنى جاء في الشعر الفارسي، من كيام ليديو ليدي كي من مليكي روحين أندر دو بدن، يعني أنا منه ليلى وليلى من هي أنا، نحن روح واحدة ولكن في جسد. فعليه قال اتحاد العاشق والمعشوق والعيش الثناء في الله يصل الإنسان إلى هذه المرحلة أنه بعد لا يرى إلا الله. وربما الحلاج يقول أن الحق ربما من هذا الباب يتصور على أنه اتحد مع معشوقه مع الله سبحانه وتعالى، فيرى في وجوده سبحانه وتعالى. طبعا هذا القول صحيح أو باطل هذا يحتاج إلى تحقيق وتنقيح. تعالى ما نحن فيه الاتحاد على قسمين، تارة اتحاد بين الاثنين مع بقاء الاثنين على حقيقتهما بنحو الاستقلال. مثلا الماء والهواء، افرض الماء والهواء يتحدان مع بقاء الهواء على هوائيته وبقاء الماء على مائيته على نحو الاستقلال، مع ذلك نقول بالاتحاد. هذا المعنى مستحيل، هذا المعنى مستحيل أنه الماء والهواء يتحدان لكن مع ذلك كل واحد يبقى على استقلاله، هذا المعنى مستحيل، باعتبار إما بعد الاتحاد أن يحدث شيء ثالث، صورة ثالثة غير صورة الماء وصورة الهواء، إنما الصورة المركبة منهما، أو إذا كان الماء أكثر فإنه يتغلب على صورة الهواء، وإذا كان صورة الهوائية أكثر فإنه يتغلب على صورة ما هي في المادة الأولى. فعليه الاتحاد بنحو الاستقلال بين الاثنينين من المستحيلات، من المستحيل الرابع. وكان يكون الاتحاد كما يصعب بالنسبة إلى الأشجار، مثلا يضرب نواة أخرى بنواة أخرى، أو يشق شجر ويوضع بين الشجر شجرة أخرى بحيث تقليم كما بالتقليم صحيح التقليم بحيث يتولد مثلا من شجرة البرتقال، من شجرة ليمون يتولد النارنج، من شجرة البرتقال ليمون يتولد النارنج، يعني يتحد البرتقال ليمون بحيث يخرج من التحد آخر يحدثه عبارة عن النار. هذا المعنى يمكن الإدراك بهذا المعنى. بالنسبة إلى ما نحن فيه أنه هل العاقل والمعقول يتحدان، أو بعبارة أخرى العالم والمعلوم يتحدان، الشيخ الرئيس ينفي الاتحاد بناء على المعنى الأول. الشيخ الرئيس في كتابه الشفاء ينفي، وفي كتاب إشارات ظاهرة ينفي الاتحاد و يتحجم على فرقريوس على أن هذا المعنى باطل، يتحد العاقل والمعقول أو العالم والمعلوم، لكن المراد من الاتحاد هو المعنى الأول صح، بناء على المعنى الأول باطل ومستحيل. هذا المتألف في كتاب الأسفار يوجه كلام الحكيم فرقريوس على أنه كلامه صحيح، ولكن يأخذ الاتحاد بالمعنى الثاني. الاتحاد بالمعنى الثاني يكون صحيحا ربما، لذا صلى المتألمين في أسفار يدافع عن الاتحاد، وتلامذة صلى المتألمين غالبا أو في الأحرى كل التلامذة وإلى زماننا هذا نجد يدافعون عن الاتحاد ويقولون بالاتحاد، بناء على أنه الصورة مثلا هذا الكتاب الآن مادي، ولكن صورته عندما ينطبع في الزيت الصورة تكون مجردة باعتبار الذهن وعاء المجردات وليس وعاء الماديات، لأن الذهن كما مر سابقا وعاء للماهيات، الماهيات التي لم يكن فيها آثار الوجود، بل الماهية بما هي هي. هذه الماهية التي وجدت في ذهني بوجود ذهني، الماهية تصبح مجردة، الإنسان ذاته مجرد، فلذا ينطبع المجرد في المجرد. انطباع مجرد المجرد عبارة عن الاتحاد باعتبار كلاهما من المجردات، فتتحد الصورة مع المتصور. الإنسان الذي يتصور الصورة تتحد الصورة مع المتصور فتكون شيء واحد، كأنه هذا المعنى الذي يراد من اتحاد العاقل والمعقول أو اتحاد العالم والمعلوم. ويمثل بمثال آخر بالنسبة للاتحاد أنه يكون شيء واحد، يقولون الإنسان عندما يدرك ذاته، يدرك الذات أو لا يدرك، الآن كل واحد يعلم بوجوده بلا شيء، وهذا العلم علم بديهي لا يحتاج إلى نظر وتفكر، يكفي أنه يلتفت إلى وجوده فإنه يعلم بوجوده. ديكارت يقول أنا أفكر إذن أنا موجود، فعلي الإنسان يعلم بوجوده بلا شيء. فالإنسان عالم بأي شيء، عالم بذاته. من علم بالذات؟ ذات الإنسان. إذن العالم هو ذات الإنسان. معلوم الإنسان عبارة عن أي شيء؟ عبارة عن ذات الإنسان، باعتبار الإنسان عرف نفسه، علم بنفسه، علم بذاته. فالإنسان ذاته عالمة. معلوم هذا العالم، معلوم هذا الذات، هو ذات الإنسان نفسه. فيلزم أن يتحد العالم والمعلوم في تصور ذات الإنسان. طبعا بعض الفلاسفة لا يرضون بهذا القول ويقولون يستحيل أن تنطبع صورة على صورة أخرى، صورة تنطبع على نفس الصورة الأخرى مستحيل، فمستحيل أنه الإنسان يتعقل ذاته ويقول هو العاقل وهو المعقول، هو العالم وهو المعلوم، مستحيل هذا المعنى. ولكن عند المتأخرين من الفلاسفة لا سيما فلاسفة المسلمين، فلاسفة الإسلام، نجد هذا المعنى موجود عندهم، على أنه الإنسان عندما يدرك الذات يكون عالما ومعلوما في آن واحد، يكون عاقلا ومعقولا وعقلا باعتبار الرابط بين العقل والمعقول في آن واحد. لذا يسمى اتحاد العاقل والمعقول والعاقل. واحتج الآخرون بوجهين، قال المصنف ولا بد في العلم من الانطباع، ولكن الآخرون احتجوا بوجهين على أنه لا يلزم الانطباع في العلم. الأول أن التعقل هو عبارة عن التصور، هو عبارة عن علم. أن التعقل لو كان هو حصول صورة المعقول في العاقل كما تقولون، لازم أن يكون الجدار المتصف بالسواد متعقلا للسواد، والتالي باطل، وإذا بطل التالي بطل مقدم، فكذا المقدم. الإشكال الثاني أن الذهن قد يتصور أشياء متقدرة بمقدار، فيلزم عند التصور حلول المقدار في الذهن فيكون متقدرا، والحال الذهن لم يكن محلا للمقدار باعتبار الذهن مجرد فلم يكن محلا للمقدار. والجواب عنهما سيأتي. قال هذا هو الجواب. قال المصنف في المحل المجرد القابل، إذن هذا الانطباع إنما يكون في محل والمحل مجرد وقابل لكي ينطبع فيه صور الأشياء. هذا الجواب عن الوجهين. أقول هذا إشارة إلى الجواب عن الإشكالين، وتقريره أن المحل الذي جعلناه عاقلا مجرد عن المواد كلها، هذا المحل الذي يتعقل ويكون عاقلا ذات الإنسان، ذات مجردة عن جميع المواد كما ثبت على المعنى فيما سبق، الذي جعلناه عاقلا مجرد عن المواد كلها. والمجرد لا يتصف بالمقدار، لأن المقدار ما من مقولة الكم الذي يعرض على الجسم، والمجرد غير الجسم، غير الجسم والجسماني. والمجرد لا يتصف بالمقدار باعتبار حلول صورة المقدار في المجرد، فإن صورة المقدار لا يلزم أن تكون مقدارا. ثم صورة المقدار يلزم أن يكون مقدارا؟ لا. الآن عندنا المقدار مثلا كيلو تفاح، كيلو تفاح في الخارج صح فيه مقدار وفيه وزن يتقدر بوزن كيلو، ولكن صورة هذا الكيلو هل يشترط أن يكون أيضا فيه كيلو؟ لا يشترط هذا المعنى. وأيضا هذه الصورة القائمة بالعاقل عاملة في محل قابل لها، فلهذا كان عاقلا لها. أما الجسم فليس محلا قابلا لتعقل الثواب، فلا يلزم أن يكون متعقلا له. الجسم لا يلزم أن يكون متعقلا للثواب لأنه غير قابل لتعقل الثواب، ذات الإنسان قابلة. لذا لما قال في المحل المجرد كلمة المجرد دفع الإشكال الثاني وهو التقدير والمقدار، كلمة القابل دفع الإشكال الأول على أن الجدار غير قابل لتعقل الثواب، إنما قابل لقبول الثواب، قبول حقيقة الثواب ومادة الثواب، لا قبول صورة الثواب. تعقل يعني صورة، التعقل عبارة عن تصور، فالجدار إنما يقبل الثواب يقبل صورة الثواب أو يقبل نفس الثواب. نعم نفس الثواب، يقبل وجود السواد، يقبل ماهية السواد، لا أنه يقبل صورة السواد، ماهية السواد التي فيها آثار السواد وهو اللون القابض للبصر. الجدار يقبل اللون القابض للبصر حقيقة لا صورة اللون القابض للبصر حتى يكون تعقل، فعليه هو قابل ولكن قابل للحقيقة، قابل لنفس السواد ليس قابلا للصورة. لذا يشبه الذهن بين الإنسان بالمرآة، لكن كلامنا الآن في الجدار، في الجدار يسمى تعقل، في المرآة أيضا لا يسمى تعقل لأنه صحيح من جهة واحدة انطبعت الصورة ولكن جهات أخرى يشترط فيها وهو التجرد، لا بد أن يكون العقل مجردا حتى ينطبع الصورة، باعتبار هنا انطبعت صورة غير الصورة التي تنطبع في الذهن، هنا انطبعت صورة وفيها هذا إشكال لطيف على أنه في المرآة تنطبع الصورة بلا شيء بخلاف السواد في الجدار، السواد أيضا ينطبع في المرآة، إلا أنه كما أن السواد ينطبع في الذهن. ما الفرق بين الجدار والمرآة والذهن؟ الفرق في الجدار ينطبع نفس السواد، في المرآة ينطبع صورة السواد، إلا أن هذه الصورة لها آثار الوجود أيضا، باعتبار صورة السواد في المرآة لو رأى الإنسان تلك الصورة فإنه أيضا يرى اللون قابض للبصر، يرى أو لا يرى. إذن هذا السواد وإن كان صورة منطبعة ولكن هذه الصورة فيها نوع من الآثار وهي عنوان اللونية والقابضية للبصر، فصورة المطبوعة في المرآة أيضا فيها آثار وجودية بخلاف الصورة من السواد المنطبعة في الذهن،
لا يمكن
أن يكون فيه قابض للبصر. لذا ذكرنا على أنه اجتماع النقيضين في الخارج محال، اجتماع الضدين في الخارج محال، اجتماع السواد والبياض على الجدار محال، اجتماع السواد والبياض في المرآة محال، ولكن اجتماع السواد والبياض في الذهن ليس بمحال. لماذا؟ لأنه ليس هناك آثار وجودية، ليس هناك لون قابض للبصر ولون مفرق للبصر حتى لا يمكن اجتماعهما في آن واحد، لذا يجوز اجتماع النقيضين في الذهن. الآن في ذهني موجود إنسان ولا إنسان، موجود الظلمة والنور، موجود البياض والسواد في آن واحد في مكان واحد، فيلزم اجتماع النقيضين جائز لكن في الذهن. لماذا؟ لأنها مسلوبة الآثار، يعني المتضادات مسلوبة الآثار، التضاد إنما لا يجوز باعتبار الآثار لا يمكن الاجتماع، أما إذا كان مسلوبة الآثار فإنه يجوز الاجتماع بلا شك. أحسنتم. قال وحلول المثال مغاير، أقول هذا إشارة إلى كيفية حصول الصورة في العاقل، وتقرير أن الحال في العاقل إنما هو مثال المعقول وصورة المعقول لا ذات المعقول ونفس المعقول، من المستحيل أنه يتعقل الإنسان ذات الشيء ونفس الشيء، باعتبار ذات الشيء لها آثار وجودية، خارجية، فعليه إنما يتعقل المثال والصورة، ولهذا جوزنا حصول صورة الأضداد في الناس. هذا الذي ذكرته الآن، يجوز حصول أضداد الظلمة والنور في الناس، في ذهن الإنسان، في وجود الإنسان، في ذات الإنسان، السواد والبياض وغير ذلك من الأضداد، ولم تجوز حصول الأضداد في محل واحد في الخارج. في الخارج لا يمكن أن يجتمع السواد والبياض، فعلم أن حلول مثال الشيء وصورة الشيء مغاير لحلول نفس ذلك الشيء. ولما كان هذا الكلام مما يستعان به على حل ما تقدم من الشكوك، ذكره المصنف عقيبة كلامه، قال: ولا يمكن الاتحاد، ولا يمكن الاتحاد بناء على الاتحاد الذي يقول به فورفوريوس على ما ينقل، والذي يدفعه الشيخ الرئيس، لا الاتحاد الذي يذكره صدر المتألف. ولا يمكن الاتحاد، أقول ذهب قوم من أوائل الحكماء إلى أن التعقل إنما يكون باتحاد صورة المعقول والعاقل. مثل إنسان يتعقل صورة الكتاب، لو اتحد صورة الكتاب بذاته بحيث يكون ذاته كتاب والكتاب ذاته، صح في الخارج الكتاب كتاب وليس داخل الإنسان، ولكن في داخل الإنسان. الآن الإنسان عندما يتصور الكتاب وتنطبع صورة الكتاب في ذهنه، كأنما يكون هو الكتاب والكتاب هو الإنسان، هذا معنى الاتحاد. فقالوا انطباع صورة الشيء يستلزمه الاتحاد، يستلزمه الحلول، يستلزمه الوحدة، أن يكون بين الشيء المعقول والعاقل وحدة بتمام المعنى، باعتبار الصورة تنطبع في وجود الإنسان، فالإنسان صورة والصورة إنسان، وهو خطأ فاحش. هذا المعنى غير صحيح بناء على رأي المصنف والشارع عليهم الرحمة، لأن الاتحاد محال على ما تقدم، باعتبار الاتحاد المقصود هنا مع بقاء كل واحد منهما من الشيئين من الاثنين، مع بقاء كل واحد منهما على نحو الاستقلال، الماء يبقى على نحو الاستقلال والهواء يبقى على نحو الاستقلال، مع ذلك نقول بينهما اتحاد، هذا شيء محال، فإن الاتحاد محال على ما تقدم. ويلزم أيضا المحال من وجه آخر، وهو اتحاد الذوات المعقولة، يلزم أن الذوات المعقولة كلها تكون متحدة. الذوات المعقولة يعني الآن الإنسان يتصور أفرض الخشب والماء والنار والحيوان وأدوات معقولة يا ما شاء الله كلها يتصورها، فيجب أن يكون الإنسان هو الخشب هو الماء هو الحديد هو الإنسان نفسه وغير ذلك من المعقولات، وأن لا يكون ذلك. ويلزم أيضا المحال من وجه آخر، وهو اتحاد الذوات المعقولة. وكذلك ذهب آخرون إلى أن التعقل يستدعي اتحاد العاقل بالعقل الفعال، هذا المعنى أيضا عند الحكماء. قالوا طبعا إذا كان الاتحاد بالمعنى الأول باطل، ولكن بالمعنى الثاني ربما يكون الاتحاد صحيح، يعني بناء على صدر المتألمين، لأنه صدر المتألمين إنما يذهب إلى الاتحاد، يقول بالاتحاد ليس معناه ثناء جميع خصوصيات هذا المتحد مع غيره، بحيث مثلا صورة الكتاب عندما يتحد بذات الإنسان يعني فناء تمام آثار وتمام خصوصيات ومميزات الكتاب في ذات الإنسان، الاتحاد ليس بهذا المعنى، بل يتحد في الجملة، في الجملة يتحد ذات الإنسان مع صورة الكتاب وصورة الكتاب مع ذات الإنسان، باعتبار الذات مجردة والصورة مجردة، اتحاد مجرد يعني انطباع المجرد في المجرد إلا اتحاد مجردات، والمجردات كلها فعليه إنما الاختلاف في المراتب لا في حقيقة الوجود، فعليه يوجد الانطباع الاتحاد. إذا كان اتحادا بمعنى أنه فناء جميع خصوصيات كل شيء عند التعقل شيء واحد، باعتبار أنه جميع الخصوصيات إذا كان مثلا الإنسان يتعقلها بمجرد ما تعقل في الكتاب يلزم أنه جميع الأشياء الأخرى أيضا أتعقلها، وأن لا يكون ذلك. قال: ويختلف باختلاف المعقول. اختلف الناس هنا، فذهب قوم إلى جواز تعلق علم واحد بمعلومين. قال: قال يجوز للإنسان أن يعلم بعلم واحد يتعلق بمعلومين، يعني في ذهنه يوجد أفرض علم واحد ولكن متعلق العلم عبارة عن صورتين، هل المعنى جائز أو لا يجوز؟ لا يجوز هذا المعنى، إذا كان بهذا المعنى لا يجوز، بل كل علم له معلوم واحد، القاعدة التي مرت بالنسبة للعلة والمعلوم، لكل علة معلول واحد، الواحد لا يصدر منه إلا واحد ولا يصدر من إلا من واحد، لا يصدر منه إلا واحد ولا يصدر إلا من واحد، فعليه لكل علة معلوم، لكل علم معلوم، وإلا علم واحد يتعلق به معلومين هذه محال لا يمكن، ولكن ذهب القوم إلى جواز تعلق علم واحد بمعلومين ومنعه آخرون وهو الحق، لأننا قد بينا أن التعقل هو حصول صورة مساوية، يعني صورة هذا الكتاب الذي يساوي الكتاب حصول صورة مساوية للمعلوم في ذات العالم، وصور الأشياء المختلفة تختلف باختلافها، صور الأشياء المختلفة سيختلف المعلومات باختلاف صور الأشياء المختلفة، فلا يمكن أن تكون صورة واحدة لمختلفين، فلا يتعلق علم واحد باثنين، وإنما جوز ذلك من جعل العلم أمرا وراء الصورة، قالوا العلم ليس هو الصورة، إنما العلم حقيقة أخرى وراء حقيقة التصور وحقيقة الصورة، نحن نقول ليس العلم إلا هو التصور، باعتبار كما مر في تعريف العلم، العلم هو هو، يعني تعريف العلم انطباع صورة الشيء بالذهن، العلم شيء آخر وراء التصور وراء التعقل، هذا المعنى غير صحيح، قال كالحال والاستقبال، هذا تعتبر، قال كالحال والاستقبال، يعني الإنسان يعلم بالحال كما يعلم بالاستقبال، وعلمه بالحال غير علمه بالاستقبال بلا شك، الإنسان يعلم بقضية حالية وسيعلم بقضية استقبالية، يا ترى الإنسان علمه في الحال كعلمه في الاستقبال؟ لا، فعليه لكل علم معلوم واحد، الآن علم حالي معلومه حالي، غدا علم استقبالي معلومه استقبالي، كالحال والاستقبال تبعا لقول المصنف حيث قال ويختلف باختلاف المعقول كالحال والاستقبال، هذا من ناحية المثال، في هذا المثال يضرب رأي من آراء المعتزلة أيضا، المثال مثل على أنه لكل علم معلوم واحد ولا يجوز تعلق علمين بمعلومين، كمثال قال كالحال والاستقبال، ولكن بهذا المثال يضرب رأي من المعتزلة، حيث ذهب بعض المعتزلة إلى أن الله سبحانه وتعالى عالم بوجود زيد بعد 500 عام، الآن يعلم أو لا يعلم؟ لأن زيد سيجي الخبر بعد 500 عام، يعلم الآن بلا شك، بعد 500 عام أيضا يعلم بوجود زيد. فعلي العلم الحالي الآن هو نفس العلم الاستقبالي، فيجب أن يكون علم واحد بمعلومين يتعلق بمعلومين، بمعلوم حالي ومعلوم استقبالي. الجواب أمر واضح، الجواب على أنه هذا العلم الحالي بلا شك غير العلم الاستقبالي، والعلم الاستقبالي غير العلم الحالي. أما بالنسبة لله كلامنا الآن في العلم الإنساني، في العلم الإلهي سنقول بالنسبة لله سبحانه وتعالى العلم علم حضوري، يعني زيد موجود قبل ولادته، مع ولادته، بعد ولادته، أمام الله كل شيء حاضر، فعلمه علم حضوري، كالإنسان الذي كان مثلا يمثل بالعلم الفصولي والحضوري، إذا من ثقبة مثلا ثقبة نرى أفرز قطار من الإبل يمشي، أول ما نرى رأس الإبل مثلا، ثم رقبة الإبل، ثم بطن الإبل، وهكذا الإبل الثاني إلى آخر أحد الإبل، هذا يسمى علم حصولي، يحصل لنا جزئيات من العلم، لكن إذا صعدنا السطح ورأينا القطار بالعين كله حاضر أمامنا، هذا يسمى علم حضوري بالنسبة إلى جميع الإبل، فالله سبحانه وتعالى علمه علم حضوري، يعني كل شيء أمامه حاضر، فزيد يراه قبل الولادة قبل 500 عام ومع الولادة وبعد 500 عام ماذا يكون، بل يراه من البداية إلى النهاية باعتبار جميع الأشياء باعتقادنا طبعا هذا جميع الأشياء حاضرة عند الله سبحانه وتعالى. قال كالحال والاستقبال. أقول هذا إشارة إلى إسقاط مذهب جماعة من المعتزلة، ذهبوا إلى أن العلم بالاستقبال علم بالحال عند حضور الاستقبال، يعني المستقبل حاضر عنده والحال حاضر عنده. فقال إن العلم بأن الشيء سيوجد علم بوجوده إذا وجد، الشيء الآن يعلم بأنه غدا سيوجد زيت، إذا علمه الحالي يوجد زيت وعلم الاستقبال يوجد زيت. فالعلم الواحد أصبح متعلقه حاليا واستقباليا، يعني علم واحد ومعلوم ومعلومات. يوجد علم بوجوده إذا وجد، وإنما دعاهم إلى ذلك ما ثبت من أن الله تعالى عالم بكل معلوم الكل والجزء. فإذا علم زيدا سيوجد بعد 500 عام ثم وجد، فإن زال العلم الأول وتجدد علم آخر، يقال أن العلم الأول يزال ويتجدد علم آخر، يجب أن يكون الله محلا للحوادث، وسيثبت على أن الله ليس محلا للحوادث. فإن زال العلم الأول وتجدد علم آخر لزم كونه تعالى محلا للحوادث، وإن لم يزل العلم الأول كان هو المطلوب على أنه علم واحد، لكن صار متعلقه حاليا وأخرى متعلقه استقباليا فثبت المطلوب. هكذا قال المعتزلة وهذا خطأ فاحش، فإن العلم بأن الشيء سيوجد علم بالعدم الحالي. شوف الآن زيت لم يوجد، لكن أعلم بأن الزيت سيوجد بعد 10 أيام، إذا الآن علمي بأي شيء؟ علمي بعدم وجود زيت، هذا العلم الحالي. العلم الحالي هو أنه زيت لم يكن موجود فعلا، ولكن بعد 10 أيام سيوجد زيت. فإذا العلم الحالي هو العلم العدمي، يعني عدم زيدين، أنه لم يوجد زيت، هذا العلم الحالي. فإن العلم بأن الشيء سيوجد علم بالعدم الحالي والوجود في ثاني الحال، يعني علم بالعدم وعلم بالوجود. إذا أصبح عنده علم، يعني عند العالم أصبح عنده علمين، علم بحالي وهو إيش؟ وهو عبارة عن العدم، عدم وجود زيت، وعلم آخر بالوجود وهو أنه سيوجد زيت بعد 10 أيام 500 عام مثلا، والوجود في ثاني الحال، والعلم بأن الشيء موجود غير مشهود في العدم الحالي، بل هو مناسب له، أصلا يتنافى الشيء الذي سيوجد يتنافى مع العدم الحالي، فيستحيل اتحادهما. كيف يتحد الاستقبالي والحالي؟ باعتبار الاستقبالي فيه عدم الوجود، الاستقبالي فيه عدم فعلي، فكيف الاستقبالي يتحد بالعلم الحالي الذي هو الآن وجود حالي؟ صار معلوم؟ يجب أنه يتحد الوجود والعدم، واتحاد الوجود والعدم هل هو إلا اجتماع النقيضين وهو محال؟ يستحيل اتحاده. والوجه في حل الشبهة المذكورة عند المعتزلة ما التزمه أبو الحسين هنا من أن الزائل هو التعلقات الحاصلة، الذي يزول الزائل والذي يزول هو التعلقات الحاصلة بين العلم والمعلوم لا العلم نفسه. العلم نفسه لا يزول، إنما متعلقات المعلومات تزول. ربما يكون متعلق المعلوم الآن يوجد زيت، وربما بعد 5 عام بعد 500 عام، فعليه متعلقات المعلومات والمتعقلات تزول والزائلة، أما نفس العلم فيبقى ثابتا. من أن الزائل هو التعلقات الحاصلة بين العلم والمعلوم لا العلم نفسه، وسيأتي زيادة تحقيق في هذا الموضوع إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين.